سنقرأ وثم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتهينا من كتاب الأذان بفضل الله تعالى. وبعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بابا في شروط الصلاة، وذكر فيه جملة من الأحاديث. نقرأ اليوم، نقرأ الحديث الأول. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال الحافظ: رواه الخمسة وصححه ابن حبان. طيب، ما المراد بالخمسة؟ ها عندكم؟ ايوه، احمد وابو داود والنسائي والترمذي. لا يا رجل، وابن ماجه. وابن ماجه لينا احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الشيخ البسام هنا اشار الى ان النسائي اخرجه في عشرة النساء، وعشرة النساء هذا يعتبر من أبواب السنن الكبرى. وأشار أيضا إلى أن ابن ماجه لم يخرجه. طيب، فيكون النقد على المؤلف من جهتين: من جهة أنه عزاه للنسائي وهو إنما أخرجه في الكبرى، ومن جهة أنه عزاه إلى ابن ماجه وليس هو في سنن ابن ماجه. فيكون التخريج الأصوب أن نقول أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث إنه حديث ضعيف، فقد ضعفه في ضعيف أبي داود، وقال في تعليقه على سبل السلام: إن عزو الحديث إلى الخمسة لا يخلو من نظر، فإن ابن ماجه لم يروه إطلاقا، وأما أحمد فذكره في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن النسائي أخرجه في الكبرى، وأحمد ذكره في مسند علي بن أبي طالب. اتنبه المسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 6 طبعة شعيب، هات الأول والثاني. ننظر ما معنى ذكر في مسند علي، هل المراد أنه خرجه من حديث علي بن أبي طالب أم ماذا؟ قوله وصححه ابن حبان، ما المراد بهذا صححه ابن حبان عندك يا مسعود؟ يعني أخرجه في الصحيح، وهو هنا متعقب بأن الحديث ضعيف، متعقب بأن الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص: أعله ابن القطان بأن مسلم بن سلام الحنفي لا يعرف. الحديث في مسند أحمد، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه عن علي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. قال: في أعجازهن، وقال: مرة في أدبارهن. قال الشيخ شعيب ومعاونوه: إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يروي عنه غير واحد، ولم يوثقه غير ابن حبان. وإدراج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطأ، فإنه من مسند علي بن طلق، نبه على ذلك ابن عساكر في كتابه ترتيب أسماء الصحابة، وابن كثير في تفسيره، وقال النسائي في الكبرى ذكر ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، ثم أورد الحديث، وأورده المزي في تحفة الأشراف تحت مسند علي بن طلق، وأخرجه الترمذي في السنن وفي علله الكبير من طريق وكيع بهذا الإسناد، وقال بإثره وعلي هذا هو علي بن طلق. ثم ذكر تخريج الحديث، قال الإمام الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإمام أحمد أو كأن مرة ذكر المسند ذكره في مسند علي، والحافظ بن حجر لم ينبه على هذا. إذن قوله رواه الخمسة وصححه ابن حبان فيه هذه المؤاخذة، فالأصل أن يقال رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، والنسائي في الكبرى خرجه النسائي في الكبرى. وأما الإمام أحمد فأخرجه نعم، لكن جعله من مسند علي بن أبي طالب، والسبب أنه جاء في الرواية بدون عزو إلى أبيه، قال عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، وإن حسنه الترمذي فإن في إسناده ضعفا، لكن كأن الترمذي حسنه لغيره لأن له ما يشهد له. قال الشيخ البسام رحمه الله: يشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومعنى هذا الحديث أنه لو وجد شيئا سماعا أو رائحة فإنه يجب عليه أن يخرج من صلاته، فهو بهذا المعنى يكون له شاهد. ولعل هذا الحديث يكون يعني كما قال الترمذي أنه حديث حسن لشواهده التي ذكرها. هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى تحت باب شروط الصلاة. قال العلامة البسام رحمه الله: الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، سمي شرطا لأنه علامة على المشروط. قال تعالى عن علامات الساعة: فقد جاء أشراطها أي علاماتها. قال: واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة هي ما يتوقف عليها صحتها إلا بعذر. وقد أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها إن لم يكن عذر، وهي التي تتقدمها. وشروط الصلاة ليست منها، وإنما تجب لها قبلها إلا النية، فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة، وبهذا فارقت الأركان التي تنتهي شيئا فشيئا. هذا الكلام مفاده في كلام الشيخ رحمه الله التفريق بين الشرط وبين الركن. الشرط والركن في الصلاة يتفقان في أمر، وهو أن الصلاة لا تصح إلا به. الصلاة لا تصح إلا بوجود الشروط، ولا تصح إلا بالأركان. لكن ما الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق من جهتين ذكرهم الشيخ رحمه الله: أن الشرط يكون قبل الصلاة، لهذا ايش يقول هو: وشروط الصلاة ليست منها، يعني متقدم عليه. لو نظرت في كيفية الصلاة الشرط ليس من هذه الكيفية، إنما الشيء متقدم عليه. أما الركن فهو من ماهية الصلاة، وبالمثال يتضح المقال: من شروط الصلاة الطهارة، ومن أركان الصلاة السجود. الطهارة شيء يتقدم على الصلاة، يعني قبل أن تدخل في الصلاة لا بد أن تكون متطهرة. السجود من ذات الصلاة ومن ماهية الصلاة، ويتفقان في أن الصلاة لا تصح إلا إلا به. الفرق الثاني، الشروط لابد أن تكون موجودة قبل الصلاة وتستمر إلى نهاية الصلاة. الأركان قال الشيخ تنقضي شيئا فشيئا، يعني الركن قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة انقضى ولا ما انقضى؟ انقضى. بينما الطهارة لابد تكون مستمرة. هذا بالنسبة للشرط وبالنسبة للركن. هناك شيء آخر يقال له الواجب. واجبات الصلاة هي الأوامر التي أو الأشياء التي يجب أداؤها في الصلاة، لكن الصلاة لا تبطل بدونها، لا تبطل بدونها. ويفرق بين الواجب والركن والشرط بأن الركن والشرط إذا فقد لابد من الإتيان به، لابد ما يسقط، بخلاف الواجب فإنه إذا ترك سهوا أو نسيانا فإنه يسقط، لكنه يجبر بسجود السهو. فمن واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة مثلا عند الحنابلة تكبيرات الانتقال، الله أكبر إذا ركعت، إذا رفعت، سمع الله لمن حمده، هذه من واجبات الصلاة. فإذا نسيها الإنسان يجبرها بسجود السهو، لكن لو نسي قراءة الفاتحة لابد يأتي بركعة، يعيد ركعة، واضح؟ فهذا من جهة. هناك أيضا شيء رابع وهو السنة، سنن الصلاة، وهي الشيء الذي رغب في فعله، مستحبات، ما أمر الشارع به أمرا غير جاز، هذا إن فعله الإنسان أتي، وإن لم يفعله فالصلاة صحيحة. إذن عندنا شرط وعندنا ركن وعندنا واجب وعندنا سنة، وعلى الإنسان أن يفرق بين هذه الأمور الأربعة. التفريق من جهة أن يتعلم ما هو الأثر المترتب على نسيان شيء منها، ما هو من جهة أنه يعرف أن هذا السنة فيترك العمل به، لا، أن بعض الناس إذا قلت لا للسنة خلاص يترك، يترك سنة ركعتين بعد العشاء سنة خلاص ما يصليها. لكن يعني مثل ما قال بعض العامة يقول احنا كنا نعتقد ان السنن النوافل هذه يعني لابد منها فكنا نأتي بها، قال لما تعلمنا وعرفنا انها سنة حصل نوع من التفريط، مع المفروض يكون الانسان اشد حرصا. وهل يلام الانسان على فعل او يعاتب على ترك المستحب؟ الرسول عاتب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك، أنا قيام الليل سنة مستحب. وكذلك قال أوتروا يا أهل القرآن، وقال من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. وكان الإمام أحمد ذكر عنه أنه كان يشدد في شأن الوتر فيقول لا يتركه إلا فاسق، يعني لا يداوم على تركه. طيب فالإنسان لا يتهاون، فهذه أمور وإن كانت عرف أنها مستحبة وكذا إلا أنها لابد من الحرص عليها. قال الشيخ رحمه الله وشروط الصلاة تسعة: الإسلام والتمييز والعقل، هذه كم؟ قال عنها الشيخ وهي شروط لوجود كل عبادة، يعني ليست خاصة بالصلاة، كل العبادات لابد لها من الإسلام، لا بد لها من التمييز، لا بد لها من العقل، إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من الصغير ولو دون التمييز، لكن لا يجزئان عنه، عن فروة الإسلام. والباقي من الشروط ستة ثم ذكرها. إذا الإسلام الشرط الأول لا يصح، العبادة لا تصح من كافر، فلو أداها لا تقبل منه لأنه فقد أهم شرط وهو الإسلام. العقل كذلك العبادة لا تقبل من مجنون أو من سكران، هذه لا تقبل منه لأنه فقد عقله. رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يكبر، في رواية حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والكافر حتى يسلم. هكذا إخواني؟ نعم. والنائم حتى يسير، والنائم حتى يسير، أنا شكيت أيضا. وهذا الحديث حديث حسن، جاء من حديث علي من حديث عائشة بأسانة ضعيفة لكنه حسن لغيره. والنائم حتى يستيقظ. الشروط الباقية: الوقت، قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت لا يقبلها الله إلا به. وهذا الشرط اللي هو الوقت قد مر معنا، مر معنا في باب ماذا؟ المواقيت. وحفظتم ما شاء الله فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأنه أجمع الأحاديث في المواقيت. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث، وهذا مر معنا في باب الوضوء وفي باب الاغتسال، أنه لا بد من الوضوء، أو الوضوء للمحدث حدثا أصغر أو الاغتسال للمحدث حدثا أكبر، وكذلك في باب الحيض لا بد أن تكون المرأة سالمة من الحيض أو النفاس. الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، وهذا مر معنا في أبواب إزالة النجاسة، سيذكر المؤلف أيضا في هذا الباب شيئا منه. ستر العورة، وتختلف باختلاف المصلين، يعني رجلا كان أو الرجل عورة في الصلاة غير عن المرأة في صلاته، وسيأتي في هذا المبحث أو في هذا الباب بيان. استقبال القبلة هو من شروط الصلاة. النية، وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. ثم المؤلف ذكر هذا الحديث اللي هو حديث علي بن طلق رضي الله عنه، وهو إن كان حديث ضعيف لكن يدل عليه غيره، ويؤخذ منه أن 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 الخارج من السبيلين سواء كان ريحا أو صوتا أو كان غائطا مفسد للصلاة، وأنه لا بد على الإنسان أن يتطهر لأداء الصلاة، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال يقول: من فوائده أنه يحرم على من أحدث في الصلاة أن يستمر فيها وأن يتمها ولو صوريا. فعلى هذا لو دخل الإنسان في الصلاة ثم تذكر أنه محدث، يجب عليه أن يخرج ولا يستحي من الناس، إن قد يمنعه الحياة من قطر إذا كان إمام، أو كان مثلا يعني مثلا حتى لو لم يكن غير إمام لكن خجل، كيف أنا أخرج الناس إيش سيقولون عني؟ لا أخرج، يقول ما يقولون، ما سيقول عنك شيء الناس، لأنك أنت بشر. فعله النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول وقف في الصف كما في الصحيح ثم أشار إليهم أن مكانكم، وذهب واغتسل، تذكر أنه على جناب، ثم رجع وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: فكل حدث منع ابتداء الصلاة يمنع الاستمرار فيها، فإن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشعائر الدينية. وجميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها كحكم خروج الريح فيما ذكر من الأحكام. وهذا الحديث معارض بما تقدم من حديث عائشة من أن من أصابه قيء أو رعاف أو مذي في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته حيث لم يتكلم، ولا وجه للمعارضة، فحديث الباب أصح منه، أما حديث عائشة فمتكلم عليه. من عندها بلوغ المرام الكتاب الأصل؟ موجود حديث عائشة عندك بعد هذا الحديث؟
موجود.
من أصابه مذي؟
لا لا.
في بعض النسخ هنا ذكر الشيخ عصام موسى هادي يقول أنه في بعض نسخ ابن حبان، في بعض نسخ بلوغ المرام بعد حديث علي بن طلق حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. موجود عندك يا أبو راشد؟ ها؟ نفس النسخة. طيب، في بعض النسخ، لكن هو هذا الحديث تقدم معنا سابقا وذكرنا أنه حديث ضعيف، لكن هو يتعارض مع حديث علي بن طلق وهما حديثان ضعيفان. المعنى أنه إذا أحدث الإنسان، إذا توضأ ثم جاءه الحدث في الصلاة ثم خرج، يعيد الصلاة وإلا يكمل من حيث انتهى، من حيث بدأ، من حيث خرج؟ صحيح أنه يعيد الصلاة، لأن الصلاة تصبح باطلة، الصلاة تصبح باطلة بها، ما يبني عليه الحديث اللي في البناء حج لا يصح. نعم، لا هو أصل الصلاة غير صحيح، فلا تحتاج إلى تسليم، ما تحتاج يخرج، يأخذ بيدي مثلا أو بأي طريقة ينصرف. في بعض الروايات أنه يأخذ بيدي كأنه يقال رعاة ثم ينصرف حتى يظهر أنه يريد أن يجدد وضوءه. إذا ما خرج يأثم، إذا ما خرج يأثم. ذكر الشيخ أنه لا يتمها ولو صوريا. يقف يبين أنه خرج، يخرج أو ينعي يحاول، إذا ما استطاع لا يكلف الله نفسه إلا، لكن لا يكلف يعني لا يركع ويسجد معهم، يقف خلاص يظل واقف. أما يركع ويسجد معهم الناس وكذا ويظهر الناس ويسلم وكذا ثم يخرج، لا هذا خطأ.